إيران تقدما كبيرا في العلوم النووية المستخدمة للأغراض السلمية، لافتا إلى مساهمة هذا النوع من العلوم في علاج الكثيرين من أبناء الشعب الإيراني دون الحاجة إلى السفر. واعتبر بازشكيان ممارسة الضغوط عاملا يزيد البلاد قوة، مشددا على عدم تراجع طهران عن مسيرتها العلمية والتكنولوجية مهما كانت الضغوط. أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني أن القوات البرية عززت قواعد واسعة للطائرات المسيرة في جميع أنحاء البلاد. وصرح العميد أمير كيومرث حيدري أن القوات البرية كانت تراقب المناطق الحدودية وأي تهديد عابر لها، مشيرا إلى خطة تهدف إلى إنشاء وتطوير قواعد الطائرات المسيرة. وشدد العميد حيدري على أن قواتهم تصنع مسيرات لها القدرة على الاستجابة لمختلف جوانب الاحتياجات العملياتية داخل البلاد. أحدثت التصريحات الأخيرة لنائبة المبعوث الأمريكي لمنطقة غرب آسيا مورغان أورتاغوس المناهضة لحزب الله ردود أفعال لبنانية. أوساط نيابية وإعلامية اعتبرت كلام أورتاغوس نوعا من التحريض، وذلك لاختيارها منصات إعلامية خاصة تتماشى مع الأجندة الأمريكية. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع لهذا التقرير.
لم تكن زيارة دعم كما زعمت نائبة المبعوث الأمريكي مورغان أورتاغوس، بقدر ما شكلت تصريحاتها التي أعقبت الزيارة انكشافا للنوايا الأمريكية تجاه لبنان وتأكيدا لإملاءات إدارتها بعد وصفها المقاومة بالسرطان، وعلى الدولة اجتثاثه وربط أي مساعدات وإعادة الإعمار بالتنازل عن حقوقه السيادية ومنجزاته لصالح كيان الاحتلال، متغافلة في الوقت نفسه عما يجري من خروقات بلغت أكثر من 2000 اعتداء إسرائيلي منذ بدء وقف إطلاق النار.
واشنطن تعتبر حزب الله أنه حزب إرهابي، وبالتالي هي من منذ البداية تحاول أن تضغط على حزب الله في كل المراحل، واليوم هي تحاول أن تضغط أكثر باتجاه إزالة ليس سلاحه فقط، إنما محاولة استهداف النهج المقاوم في لبنان.
الأوساط المراقبة رصدت في تصريحات أورتاغوس الدور المحرض باختيارها منصات إعلامية وسياسية معروفة بتموضعها وتماهيها مع المشروع الأمريكي.
مورغان أورتاغوس تأتي وكأنها توجه رسائل من مستعمر لمستعمر عبر بعض وسائل الإعلام لكي تقول لنا أنا المحتل الجديد، أنا المستعمر الجديد، إما السير بالمشروع الأمريكي الإسرائيلي كما هو، وإما ستتلقون الضربات، ستأتي المزيد من الحروب عليكم.
وفي وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخرق القرار 1701، يصر لبنان الرسمي على معالجة ملف السلاح ضمن استراتيجية وطنية انسجاما مع ما طرحه رئيس الجمهورية في خطاب القسم، فيما بدأت محركات الجهود التي تنشط لأجل تحقيق حوار داخلي يحصن لبنان بوجه النوايا العدوانية عبر الدور التوفيقي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، المتزامن مع دعوة حزب الله جميع الأطراف بضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية التي تحققت بفعل دماء الشهداء.
ما لم تقله المبعوثة الأمريكية خلال زيارتها الأخيرة في المقرات الرسمية كشفت عنه من خلال اللقاءات الخاصة والإطلالات الإعلامية، والهدف المزيد من الدفع نحو التحريض والشرخ لضرب سيادة لبنان وجعله رهينة للمشروع الصهيوني الأمريكي.
استهدفت القوات المسلحة اليمنية مجددا حاملة الطائرات الأمريكية ترومان وعددا من القطع الحربية التابعة لها في البحر الأحمر بالطائرات المسيرة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد تنفيذ عملية عسكرية طالت هدفا في منطقة يافا المحتلة بالمسيرات، مشيرا إلى الاستمرار بمنع الملاحة الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي. وكانت القوات اليمنية نجحت بإسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 أثناء تنفيذها مهاما عدائية في أجواء محافظة الجوف. أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد أكثر من 40 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة الشهداء الكلية إلى أكثر من 50,800 لافتة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 115,700 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة بقصفها بناية سكنية بحي شجاعية في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، فيما أصيب مدنيون بنيران مسيرة بحي الزيتون. هذا وارتقى شهداء وأصيب عدة أشخاص بسلسلة غارات للاحتلال استهدفت خان يونس جنوبي القطاع. اعتبرت حركة حماس مجزرة الشجاعية واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية للاحتلال الإسرائيلي، مضيفة أن هذه المذابح التي تنفذ بقطاع أمريكي تمثل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي. بدورها وصفت حركة الجهاد الإسلامي مزاعم الاحتلال باستهداف مجموعة قيادية لحركة حماس مجرد ستارا لتبرير جريمته، محملة الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه المجزرة. ومن جانبها أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن هذه المجزرة ارتكبت بضوء أخضر من الولايات المتحدة وتحت مظلة صمت دولي مخزي. أكدت وكالة غوظة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن أطفال غزة يعانون آثارا مدمرة نتيجة مواصلة الاحتلال إغلاق معابر القطاع ومنع دخول المساعدات. وأوضحت الوكالة الأممية أن سلطات الاحتلال تفرض حصارا على غزة منذ أسابيع، ما تسبب بشحة المياه النظيفة والأغذية والرعاية الطبية، مشيرة إلى الأثر السلبي والمدمر على أطفال القطاع بسبب مواصلة الحصار. يذكر أن أزمة المياه في مدينة غزة تتفاقم سوءا جراء توقف المياه الواصلة من الاحتلال إلى المدينة، والتي تمثل 70% من إجمالي الإمدادات المتوفرة فيها. وأخيرا، نفذت قوات الاحتلال حملة دهم وتفتيش واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 13 مواطنا فلسطينيا. وفي بيت لحم أقدم مستوطنون على تجديف أراض زراعية في منطقة خلة القطن، فيما اعتدوا على منزل فلسطيني في مدينة طول كرم وسرقوا محتوياته. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين على شكل مجموعات متتالية المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وقاموا بأداء طقوس تلمودية في باحاته. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي إيران للحرب لكنها تقف بقوة في وجه أي اعتداء. القوات اليمنية تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في البحر الأحمر. وأكثر من 40 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. شكرا لكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نبعثها إليكم أينما كنتم، ونحن نلتقيكم مرة أخرى عبر جولة جديدة بين محافظات إيران ومدنها من خلال برنامج السياحة الغذائية في إيران. راجين أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع، فكونوا معنا.
مستمعين الكرام، سنرافقكم من خلال عدد من الحلقات بين أرجاء محافظة أصفهان كي نتعرف على أطعمتها المحلية والتقليدية، إلى جانب الاطلاع على ثقافتها التاريخية.
تضم محافظة إصفهان المترامية الأطراف قرى وأقضية كثيرة يشتمل كل منها بحد ذاته على الكثير من نقاط الجذب السياحية، ومن بين الأقضية أو المدن السياحية في هذه المحافظة والتي تمكن الإشارة إليها كاشان ونجفابات وساميروم وخانصار وتشادغان وقلبايغان. ويعد قضاء إصفهان مركز هذه المحافظة، حيث اعتبر في عام 2006 العاصمة الثقافية للعالم الإسلامي، وتستقبل هذه المدينة سنويا الكثير من المسافرين من داخل البلد وخارجه نظرا إلى تاريخها القديم والمناطق السياحية الكثيرة فيها. وتقع مدينة إصفهان في وسط إيران على وجه التقريب، والمؤسس الأسطوري لإصفهان هو شخص يدعى تهمورس، وكان الملك الثالث من الأسرة البيشدادية الحاكمة.
كانت مدينة إصفهان تتمتع في معظم العهود التاريخية بأهمية بالغة، وكانت تعتبر في الغالب مركز الحكم أو مدينة مهمة، لأنها كانت تعد موضعا لتجمع الجيش الإيراني، وكانت تسمى إصفهان أي معسكر الجيش، حيث عرفت فيما بعد وبشكل تدريجي باسم إصفهان.
ومن ضمن نقاط الجذب السياحي في إصفهان والتي تعتبر منقطعة النظير ميدان نقش جهان ومسجد الشيخ لطف الله وقصر تشهل ستون وبازار إصفهان وكنيسة فانك ومنار جومبان. كما يوجد في هذه المدينة بعض من أهم وأجمل الجسور في إيران، مثل جسر سيوسيبول وجسر خاجو، والتي من الضروري للسائح زيارتها خلال سفره إلى إيران.
يتحدث أهالي إصفهان باللغة الفارسية واللهجة الإصفهانية، وهناك اختلافات في اللهجة الإصفهانية عن اللغة الفارسية في الأصوات وإيقاع أداء الجمل والصياغات أحيانا. من الخصائص الطريفة في اللهجة الأصفهانية إضافة حرف السين بدلا من الفعل المساعد أست إلى آخر الجمل، كما نسمع في أصفهان بالإضافة إلى اللهجة الأصفهانية لهجة يهود أصفهان والمسيحيين واللغة اللورية. يعتنق معظم أهالي أصفهان الدين الإسلامي والمذهب الشيعي، ولكن هناك أقليات أخرى تعيش في أصفهان، وهي الأرمنية والمسيحية واليهودية والزرادشتية.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الأفاضل، لكل مدينة ومحافظة خصوصيات تميزها عن غيرها، اعتبارا من الأماكن السياحية والأطعمة المحلية وما إلى ذلك من رموز تمثل المدينة أو المحافظة. وتعد إصفهان بدورها من مدن إيران الغنية، حيث يمكننا أن نشاهد في كل أرجائها مظاهر للثقافة والفن.
هذه المدينة سباقة في مجال السياحة الغذائية أيضا، ففي إصفهان حوالي 22 نوعا من الأطعمة التقليدية والتحليات والحلويات. ورغم أن كل هذه الأطعمة قد لا تقدم في المطاعم، ولكنها تحتل مكانة بارزة في موائد الأهالي المحليين. والبعض من حلويات إصفهان ذات شهرة عالمية، مثل الجز والسوهان، والتي يشتريها السياح كهدايا.
كان كانت إصفهان منذ الماضي وحتى اليوم ذات تنوع غذائي كبير بسبب موقعها الجغرافي ومناخها الصحراوي، ولكن الوجه المشترك بين الكثير من الأطعمة في إصفهان هو أنها يتم تناولها مع الخبز، ويستخدم الإصفهانيون أنواع اللحوم في طهي أطعمتهم، ويعتبر البرياني أوسع الأطعمة الإصفهانية انتشاراً حيث يقدم في المطاعم أيضاً.
وقد يكون البرياني طعاماً شبيهاً في ظاهره بالهمبرجر بالنسبة إلى أهالي إصفهان، وفي الحقيقة فإن كلمة البرياني هي نسبة تشير إلى المكان الذي يطبخ فيه هذا الطعام، وقد جاء في الروايات أن هذا الطعام يعود تاريخه إلى حوالي 400 عام.
وقد سافر الكثير من السياح إلى إصفهان في العهد الصفوي ووصفوا طعام البرياني. على سبيل المثال فقد كتب الرحالة الفرنسي تورنييه الذي سافر إلى إصفهان بين العامين 1632 وحتى العام 1668 في كتاب رحلته قائلاً:
يشوي الإيرانيون اللحم في التنور فقط، وتنورهم يختلف كثيرا عن تنورنا. التنور الإيراني عبارة عن حفرة يبلغ عرضها وطولها قدمين ونصفا، ويتراوح عمقها بين 5 إلى 6 أقدام، ويقومون بتسخينها بقليل من الحطب، وهم يعدون الخروف ويعلقونه في التنور من دون أن يقطعوه، ويضعون في قعر التنور قدرا مليئا بالرز يتم طبخه بحرارة التنور والدهن الذي يتقطر منه.
كما وصف جان شاردن خلال سفره إلى إصفهان في العهد نفسه طعام البرياني بقوله: هو عبارة عن قطع اللحم الكبيرة التي تشوى بالمقلاة في التنور، وهناك شكل آخر من الشيء بالمقلاة حيث يشوى خروف أو حمل أو ماعز كامل بمائه، وهو طعام ممتاز.
كل الشكر والتقدير لكم أحبتنا المستمعين على حسن متابعتكم.
انتظرونا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران لنستكمل حديثنا حول مظاهر هذه السياحة في محافظة إصفهان.
نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى الملتقى.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات. أنا محمد إبراهيم خليق، معكم اليوم للإجابة على استفساراتكم الفقهية مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ طه آزادي. سماحة الشيخ، مرحبا بكم في هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله وحفظ الله جميع المستمعين والمستمعات.
مستمعين الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مجددا مستمعينا، نواصل معكم حلقتنا من برنامج الاستفتاءات مع سماحة الشيخ طه آزادي. سماحة الشيخ، السؤال الأول: كيف تطهر الألبسة المتنجسة التي يصبغ لونها الماء أثناء التطهير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وآل محمد. نرحب بكم وبجميع الأخوة والأخوات الذين يستمعون ويتابعون هذا البرنامج الفقهي المبارك. من أهم المواضيع المبتلى بها المكلف والمكلفة يوميا ودائما هو موضوع الطهارة ومراعاتها، والاعتناء بالطهارة لهو من صفات المؤمنين والمتقين. تفضلتم بهذا السؤال أنه كيف يمكن تطهير الملابس المتنجسة التي صبغ لونها بالماء أثناء التطهير؟ هنا قد أجاب العلماء بعدة الإجابات، فقالوا إذا لم يتسبب انحلال لون الملابس في إضافة شيء إلى الماء فإنها تطهر فقط بصب الماء عليها. يعني هذه الثياب التي تغير لونها، أنتم تفضلتم في مفروض السؤال كيف يمكن تطهير الملابس المتنجسة التي صبغ لونها بالماء أثناء التطهير. واحد الآن تارتان يكون ثيابه قد تنجست بالبول أجلكم الله أو بالدم، فحينما أراد أن يطهرها بالماء صبغ لونها. خب هنا السؤال، تارتان يكون قد صبغ لونها بلون النجاسة لون أحمر، تارة صبغ لونها من نفس الثياب فاختلط لون الثياب بلون النجاسة، تارة يكون تغيير اللون من خارج الثياب ومن خارج النجاسة. هنا حينما يقول إذا لم يتسبب انحلال لون الملابس في إضافة شيء إلى الماء فإنها تطهر فقط بصب الماء، يعني إذا تغير لون الماء أو لون الملابس من النجاسة نفسها، تخيل لنفترض لباس أبيض ووقع عليه دم وحينما كنا نغسله أصبح لون الملابس أصفر، هنا 100% هذا التأثير، تأثير اللون من النجاسة الحمراء أصبحت صفراء،
نجاسة الدم يعني.
نجاسة الدم. هنا اتضحت الصورة بهذا المثال أنه الملابس التي تغير لونها بالنجاسة فأنها يرجع وتغسل بالماء حتى يذهب هذا اللون. أما في حالة أخرى إذا تغير اللون الثياب من لونها نفسها، نفترض قميص أو شيء،
قميص ملون مثلا،
قميص ملون ووقع الدم عليه وغسلناه وبدأنا ماذا؟ بدأنا برؤية تغير بلون الملابس ولون الماء، هنا نقطع أنه تغيير اللون ليس من الدم خاصة، ولذلك في هذه الحالة تغسل هذه الكنزة عدة مرات. أما كما قلنا إذا كان تغير اللون فقط من النجاسة فيكفي بالماء أن يغسل عدة مرات، أما إذا كان تغير اللون من نفس ألوان الثياب ويوجد أيضا نجاسة فهنا لابد من الاحتياط الزائد بغسلها عدة مرات.
ولا يصبح الماء مضافا بهذه الحالة؟
أحسنتم، الماء يصبح مضافا، فلذلك لابد من رمي الماء وإضافة ماء آخر.
يعني هذا إذا كان قليل الماء، إذا كان
إذا كان ماء قليلا، أما إذا كان تحت الصنبور مثلا أو غيره من ماء الخزان فهنا لا يكون ماء كثير ويسكب عليه حتى ينتهي تغير اللون،
أو مثلا في النهر أو في
أو مثلا في النهر أو في الحوض أو ما شابه ذلك.
أحسنتم. سؤال آخر يقول كذلك يتعلق بالغسل، يقول إذا وضع شخص الماء في وعاء للاغتسال من الجنابة ولكن تساقط الماء عن جسده داخل الوعاء أثناء الغسل، هل يبقى الماء طاهرا في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال جدا مهم ومفيد. شخص أمامه حوض من الماء أو وعاء كبير، اليوم يوجد أناس على العادات القديمة لا يتحمم تحت ما يسمى بالدوش،
نعم،
بل يضع حوض من الماء، وعاء من الماء كما يقال في بعض البلاد، جرن من الماء، أو مثلا كما يقال باللهجات طنجرة أو جدر،
نعم، قدر،
أو نعم، قدر أو أي شيء،
نعم،
وهو يغتسل، وهو يضع الماء على جسمه وهو يغتسل. إن تساقط شيء من هذا الماء في هذا، أنتم تفضلتم إذا وضع شخص الماء في وعاء الاغتسال من ماذا؟
الجنابة.
من الجنابة. هنا أخي الكريم يوجد حالة مهمة، الأولى أنه قبل أن يغتسل لابد أن يكون قد طهر جسمه من النجاسة المادية،
نعم،
إن كانت على جسمه نجاسة لابد أن يطهرها قبل أن يبدأ بماذا؟ بغسل الجنابة. إذا انتهينا من تطهير البدن من النجاسة المادية التي ظهرت على البدن وبدأ بالتطهير من الحدث فقط، الحدث هو النجاسة المعنوية، يعني الجنابة هي نجاسة معنوية، ولكن السائل أو النجاسة التي خرجت على جسم الإنسان تلك نجاسة مادية ظاهرة،
أو ما يقال عين النجاسة،
أو ما يقال عين النجاسة، أحسنتم. هنا إن تساقط شيء من هذا الماء من الجسم الطاهر، إذا تساقط الماء من الجسم الطاهر داخل وعاء فإنه يبقى طاهرا ولا مانع من استكمال الغسل به. إذا كان الجسم طاهر ما في عليه نجاسة، خب هنا يوجد سؤال، شلون يغتسل وشلون الجسم طاهر؟ شلون هو يغتسل وتقولون لي جسمه إذا سقط منه الماء وجسمه طاهر؟ مو هو هذا حينما قدمنا نقطة أنه يغسل جسمه من النجاسة، يعني سواء كان آثار الجنابة على جسمه من تلك المادة فلا بد أن يغسلها وأن يتطهر، يطهر موضعها ومن ثم يبدأ بغسل الجنابة. إذن هنا في الجنابة لا يوجد نجاسة خارجية بعد أن طهر موضع النجاسة المادية، فإن تساقط شيء من هذا الماء الذي يغتسل به غسل الجنابة على هذا الحوض يمكن أن يستخدمه مرة أخرى،
كما هو الحال في الوضوء،
كما هو الحال
يعني
في الوضوء،
تطهير محل الوضوء وكذلك تطهير محل
بلي
الغسل أيضا.
يوجد بعض الناشئة وبعض الشباب لا يعرفون أن بعد غسل الجنابة لابد أن يستبرئوا، لابد أن يطهروا موضع النجاسة
قبل الغسل.
نعم نعم، قبل الغسل. يوجد البعض يظن أن غسل الجنابة فقط أن يغير ثيابه ويدخل تحت الدوش ويغسل جسمه، حتى لا موضوع ترتيب ولا موضوع رعاية النجاسة أن يغسلها قبل أن يبدأ بغسل الجنابة، يدخلون هكذا بعد لا يعلمون الأحكام. هنا حتما جسمه نجس، لم يستبرئ، لم يطهر موضع النجاسة، فلذلك كل جنابة حينما تحدث الجنابة لابد أن يطهر موضع النجاسة ومن ثم يبدأ بغسل الجنابة.
نعم، فإذن مستمعين الأعزاء عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمر، بحيث أنه يعني يجب والأفضل، ليس وجوبا صحيح شيخنا، هو يعني الأفضل أن يطهر
طبعا
المكلف نفسه وبعد طبعا ذلك يغتسل، ليس هناك وجوب في هذا الشيء صحيح،
إلى طهارة الغسل.
نعم، أحسنتم شيخنا. مستمعين الأعزاء لا تذهبوا بعيدا، لدينا المزيد من الأسئلة بعد الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، نتابع أسئلتنا الفقهية مع سماحة الشيخ طه أزادي. سؤال جناب الشيخ يقول: هل يمكن تطهير التنور المصنوع من الطين باستخدام الماء المتنجس؟
بسم الله الرحمن الرحيم. التنور الذي يصنع من الطين لا يمكن تطهيره بالنجاسة، لأن النجاسة بحد ذاتها نجسة ولا تطهر شيء آخر. نعم يمكن تطهير هذا التنور بماذا؟ بالغسل، ويكفي تطهير السطح الذي يتعلق به العجين. يعني أنا ظاهر هذا التنور، ظاهر هذا المكان الذي يصنع عليه الخبز، سواء تنور قديم أو تنور جديد. اليوم مثلا عندنا تنانير تعمل على الغاز، عندنا تنانير كانت تعمل على الحطب، اليوم يوجد شيء جديد يحدثونه.
نعم، على المازوت أو الغاز.
إذا مثلا خلينا نقرب الفكرة، ممكن واحد يسأل كيف يمكن للتنور أن يتنجس ويطهرونه؟ شيء طبيعي، الإنسان عندما يعمل بالخبز ممكن إصبعه ينجرح فينزل الدم، هذا الدم إذا تعلق بهذا الفخار، بهذا الحديد، بغيره مما صنع منه التنور وتنجس، فهنا لا يجوز غسل النجاسة وإزالة النجاسة بالمتنجس، يعني لابد أن يغسل بالماء الطاهر. طيب يوجد سؤال أيضا خل في هذا الباب، إذا كان هذا الشيء، هذا التنور، إن وضع عليه الماء يخرب مثلا، أو إذا أنا وضعت عليه الماء هو مصنوع من طين فيصبح رطب، ممكن يوم يومين ثلاثة أيام ثلاثة أيام
لا يجف،
وأنا لابد أن أصنع الخبز، ماذا أفعل؟ أتركه؟ أقول النار تطهر؟ بعضهم يقولون هكذا.
هاي مسألة مهمة جدا.
النار تطهر العصاة في جهنم، لا تطهر النجاسة الظاهرية الآن. فهنا نقول أنه إن كان الماء مؤثرا تأثيرا كبيرا فلا يصب الماء صبا، بل يوضع شيء من الماء ويمسح بسرعة،
هذا يطهر.
نعم يطهر، ولكن بعد إزالة عين النجاسة. فهنا السؤال، إذا التصقت النجاسة به، الإنسان يحاول ماذا؟ يحاول أن يبعد هذه العين بشيء معين. اليوم عندنا مثلا باللهجات شيء يسمى بالمشحاف، إحدى الأدوات يزيل به هذا الدم، ومن ثم شيء من الماء يوضع ويمسح بسرعة كي لا تطول مدة ماذا؟ رطوبة هذا الفرن أو هذا التنور. إذن أخي الكريم، النار لا تطهر، هذا أولا، الماء هو الذي يطهر.
وهذه مسألة مهمة جدا، يعني كما تفضلتم البعض يظن بأن النار تطهر ويعني يذهبون بهذا النوع من التطهير في بالهم.
أي؟
ومسألة هذه مهمة جدا، أن النار لا تطهر في مثل التنور. شكرا لكم شيخنا.
النار ليست من المطهرات طبعا.
نعم، شكرا لكم شيخنا الفاضل. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع، ونلتقي مجددا في الحلقة القادمة مع الشيخ طه أزادي لتقديم المزيد من الإجابات الفقهية. أنا محمد إبراهيم خليق، ودمتم بخير.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا
لم تمل اللحن ملا
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى
الناديب حظا على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا
صبحنا يحمل طلا
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا
غمر الأكوان فضلا
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا
أيها النادب حظا على رسلك ملا ذهب الحزن وولى
أنت ما زلت بخير لم تزل تملك حلا أنت ما زلت بخير
لم تزل تملك حلا
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
يراك طفلا ترى ينساك كهلا
ينساك كهلا
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا
أترى ينساك كهلا
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان
من شجرة الحكمة
قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام الاستغناء عن العذر أعز من الصدق به
you
سأل الإمام علي عليه السلام ابنه الحسن فقال: يا بني ما العقل؟ قال: حفظ قلبك ما استودعه. قال: فما الحزم؟ قال: أن تنظر فرصتك وتعاجل ما أمكنك. قال: فما الجهل؟ قال: سرعة الوثوب على الفرصة قبل الاستمكان منها. قال أبو زيد البسطامي: ليس الزاهد من لا يملك شيئا، إنما الزاهد من لا يملكه شيئا. قال بعض العارفين: إن الله تعالى خلق جهنم من فضل رحمته سوطا يسوق به عباده إلى الجنة. قيل: المنع الجميل خير من الوعد الطويل، استظهر على الدهر بخفة الظهر. قال حكيم صاحب القناعة ومالك الدنيا غير متساويين، بل صاحب القناعة أقل حزنا وأطيب نفسا وأقر عينا، ولله دار من قال: ومن سره ألا يرى ما يسوءه فلا يتخذ شيئا يخاف له فقدا. قال الحسن البصري: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. قال أبو العتاهية: الموت لو صح اليقين به لم ينتفع بالعيش ذاكره. ومسك الختام قول للإمام الصادق عليه السلام: إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفسدة له.
المؤمن المنتظر يلتجئ إلى الله عز وجل بالدعاء للثبات على الدين والسلامة من فتن آخر الزمان، حيث الابتلاءات بالشهوات والشبهات. وهنا أمرنا في زمن الغيبة ببعض الأدعية، ومنها دعاء الغريق، وهو أن يقول المؤمن: يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. غير أنه لا يعني ذلك الاكتفاء بالدعاء فحسب، وإنما يلزم المؤمن للسعي في تحصين نفسه تكامل في الروح والفكر والعقيدة، مثله مثل الإنسان الذي يطلب الرزق ويسعى جاهدا في تحصيله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نور الله قلوبنا وقلوبكم وأحياها بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام. جاء في وصية من وصايا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الفاجر الراجي لرحمة الله أقرب منها من العابد المقنط. القنوط والرجاء هذان من المسائل الأخلاقية والروحية المهمة. بالنسبة إلى الرجاء أيها الإخوة الكرام، على الإنسان المؤمن دائما وفي جميع الحالات وحتى في أصعب الحالات، على الإنسان أن لا يقطع رجاءه من ربه. لا يقطع الإنسان رجاء من الله عز وجل حتى في آخر اللحظات. شايفين بعض الأحيان الإنسان يقع في مشكلة جدا عويصة وصعبة ومعقدة، وتنسد أمام كل السبل الطبيعية وتغلق أمام كل الأبواب، وما يبقى يعني بينه وبين الوقوع في هذه المشكلة إلا لحظات. حتى هذا الإنسان في هذه اللحظات الحرجة اللي تقريبا انتهى فيها كل شيء، لا يقول ما انتهى كل شيء، هناك شيء باقي، هناك رحمة الله عز وجل. لا يقطع رجاء حتى في اللحظات الأخيرة والحرجة، خليه يكون راجيا لربه ولرحمة رب. وفعلا الله عز وجل إذا شاف الإنسان ما يقطع رجاء من ربه حتى في أشد الحالات وفي آخر اللحظات حيث تنسد كل الأبواب وتنتهي كل الفرص، الله عز وجل راح يرحم هذا العبد ويجعل له من أمره فرجا ومخرجا. كذلك حتى الإنسان لما يكون بعيد عن الله عز وجل، يعني الإنسان شاب مثلا نتيجة لتربية معينة، نتيجة لبيئة معينة، غلبه الشيطان وراح في طريق الانحراف، فاستجير بالله، وقى الله شبابنا من الانحراف، صار شاب منحرف وارتكب بعض القضايا، صار فاجر، ارتكب الفجور. حتى هذا الإنسان الفاجر عليه لا يقطع، إذا أراد أن يرجع عليه أن لا يقطع رجاء من رحمة ربه. الله عز وجل إذا فعلا أحس منه صدق النية راح يقبله ويقبل رجوعه ويقبل توبته. الرجاء إذن إلى قضية جدا مهمة، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الفاجر الراجي لرحمة الله تعالى أقرب منها من العبد المقنط. يقول قد تلقى لك إنسان فاجر لكن عنده رجاء لرحمة الله عز وجل. يقول هذا العبد الفاجر اللي يرجو ربه ويرجو رحمة ربه أقرب إلى الرحمة الإلهية من ذلك العابد لكن ما عنده رجاء، مقنط، يقنط الناس من رحمة الله تعالى، يسد الأبواب على الناس، هذا عابد لكن ما يملك روحية الرجاء، وهذا فاجر لكن يملك روحية الرجاء. يقول الرحمة الإلهية تكون أقرب لهذا الفاجر من هذا العابد المقنط. أعيد عليكم وصية النبي صلى الله عليه وآله، قال: الفاجر الراجي لرحمة الله تعالى أقرب منها، يعني من الرحمة، من العابد المقنط. فربما يلتفت الله عز وجل إلى هذا الفاجر، يمن عليه بتوبة نصوح
وبرحمة منه فينقله إلى مقام التائبين، وهذا العابد ربما تزل قدمه في مزالق الطريق الكثيرة. إذن علينا أيها الإخوة الكرام أن لا نفقد الثقة بربنا، نعم لا نغر بربنا هذا بحث آخر، لكن في مقابل هذا لا نفقد الثقة ولا نفقد الرجاء برحمة الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما عذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يجب أقرأ على حضراتكم أنا خالد العبدالله نشر خبرية مفصلة وأشرعها العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد عدم سعي إيران للحرب لكنها ستقف بكل قوة في وجه أي اعتداء. أكثر من 40 شهيدا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وجيش الاحتلال يعلن بدء قواته بعملية عسكرية في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وإلى التفاصيل أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إيران لا تسعى للحرب لكنها تتقف بكل قوة في وجه أي اعتداء. بازشكيان وخلال مراسم اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية أشار إلى تحقيق إيران تقدما كبيرا في العلوم النووية المستخدمة للأغراض السلمية، لافتا إلى مساهمة هذا النوع من العلوم في علاج الكثيرين من أبناء الشعب الإيراني.